صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. السلام على من غسله دم والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا والقنا الخطية نعشوه، يا غريب يا مظلوم كربلاء مهذب الخلق والأخلاق، إن تره كأنه ملك في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر شباب فاغتال مفرقه أزدي بمرهفه، فخر لكن بخد من منعفر إن يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. الله على قلبك يا أبا عبد الله، شنو هذا الصبر يا حسين؟ يا ساعد الله قلب الصبت ينظره فردئن ولن يبلغ العشرين، في العمر قد كنت أحذر أني لا أراك على وجه الصعيد، ولكن خانني حذري مكسور قلبي الحسين على الشباب، ما كنت آمن على الرمضاء أبصره، يا ليت فارقني من قبل ذا بصري. قلب الحسين وقلب أمه شحالها مرملين، مذرأته رملة صرخت، يا محجتي وسروري يا ضياء بصري، خلفت ريحا محيرة وقاسمة مدهوشة ليس لها من حام ومنتصر لفت بتعا ين العريس وبخدها الدمع يجري وزينب وقفتت قيلها يا زينب لا زمت صبري ما تتحملي تشوفي ولدك حالته تفجع مثل ما قطع ولكبار يا راح الولد مني جراح واللي راح ما يرجع فالنجم السعد عنيج وخاب الكوكب الدري يا زينب هذا قلبي وفلثة من كبدي وهاو من الحسن يا زينب والأخيرة ما ولد عندي أبا أشوفه يا زينب أبا وجه الحسن بشوفه حارس هودج وذخري تتحمل يا رملة لا لا يا رملة ما ظنت عرفي جسمه مغير رسومه سيف الأسد شق راسه ما ظنت تعرفي دموما صبغت هدوما تنظري قطعة من الدموم لولا الجاسم تنظري ويا زينب لا تمنحيني خليني أبا شوفة بعدهم خطب جفوفة ثياب العرس أكفان بعدها عليه ما تدري الزم قلبك ها وإن كان خاف عليك من تشوفه تموت عليه من الحسرة إذا الحسين أهو الحسين الما واحد صبر صبرة من التراب من شاله شاله وانحنى ظهره
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ستكثر علي الكذابة. حصلت مناظرة بين الشريف المرتضى قدس الله سره وبين جماعة من المخالفين، وكانت المناظرة في الإمامة، فأورد أولئك المخالفون أثناء المناظرة أحاديث في فضل الرجلين، فقال الشريف المرتضى قدس الله سره: إن هذه الأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالوا: لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. النتيجة أنه ما يمكن أن تكون هذه الأحاديث التي ذكروها مكذوبة على رسول الله. فقال لهم الشريف المرتضى: إنا قد روي لنا أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: ستكثر علي الكذابة. هذا الحديث إما أن يكون النبي قد قاله، وإما أن يكون لم يقله، وعلى الفرضين يثبت المطلوب، فلم يستطيعوا جوابه. الكلام الأخير من الشريف المرتضى الذي أسكت أولئك المخالفين معناه أنه إما أن يكون قول ستكثر علي الكذابة قول قد صدر من الرسول صلى الله عليه وآله فعلا، فالذي نقله كان صادقا وفعلا النبي قال هالحشي، وهو الحديث يدل على وقوع الكذب على رسول الله، أو يكون هذا القول لم يصدر من الرسول. إذا ما صدر من الرسول يعني اللي جو قال: قال رسول الله ستكثر علي الكذاب، قد كذب على رسول الله. إذن وقع الكذب، فعلى الفرضين يثبت أن الكذب وقع على رسول الله. فشلون تقولوا لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله؟ ولهذا بعض العلماء يعلق على هالخبر ستكثر علي الكذابة بأنه يمتاز عن سائر الأخبار بإثباته للمعنى على كل حال. يعني بعض الأخبار الأخرى إذا هي مكذوبة خلاص ما يثبت المعنى الذي تتضمنه وتدل عليه، بينما هذا الخبر إن هو صادق فهو يثبت وقوع الكذب على رسول الله، إن كان كاذب فهو يثبت وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. فبهذا ثبت وقوع الكذب على رسول الله. ثم عندنا روايات دلت على أن الأئمة كان هناك من يكذب عليهم، إذ هذا يثبت وجود أخبار مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم السلام. الشيء المهم أنه هل اختلط الحابل بالنابل مثل ما يقولوا، يعني الأحاديث المكذوبة والأحاديث الصحيحة اختلطت بحيث لا يتميز المكذوب من غيره؟ لو هناك قواعد عند العلماء يميزون بها بين الأخبار المكذوبة وغير المكذوبة، الصحيح هو أن العلماء قد استفادوا من روايات أهل البيت سلام الله عليهم قواعد يميزون بها بين المكذوب وغيره، وهو شيء مو معقول. يعني مع وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ووقوع الكذب على أهل البيت، أخو الرسول يدري ذاك يخبر ستكثر علي الكذابة، وأهل البيت يدروا بوقوع الكذب عليهم، مع هالوضع هذا ما يمكن أن يترك أهل البيت عليهم السلام شيعتهم في حيرة بحيث لا يعطونهم قواعد يميزون بها بين المكذوب وغير المكذوب. إذا يتركوهم هالشكل راح تختلط عليهم الأمور، ربما أخذوا بالخبر المكذوب وعملوا به، فويا هالوضع هذا ما يمكن أن يترك أهل البيت عليهم السلام شيعتهم في حيرة لا يعرفون الخبر المكذوب من غيره، ما يذكروا إليهم أشياء يميزون بها الأخبار. فصدرت من الأئمة سلام الله عليهم أقوال تضمنت قواعد يميز بها بين الأخبار المكذوبة وغيرها. من تلك القواعد مخالفة الخبر للقرآن الكريم. هذه القاعدة وهي أن كل خبر خالف القرآن الكريم فهو باطل، فهو مكذوب، فهو زخرف. هذه القاعدة استفيدت من روايات عديدة وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم. الآن هذه قاعدة، كل خبر خالف القرآن فهو باطل، فهو زخرف، وغير ذلك من التعابير اللي وردت في الروايات. هذه القاعدة بحاجة إلى أن تطبق على المصادق لها، يعني وين الخبر المخالف للقرآن حتى يحكم بأنه مكذوب، وين اللي مو مخالف. هذه مهمة صعبة جدا، ما يمكن لأي أحد أن يقوم بها. أولا المخالفة شنو معناها، وحتى يعرف الإنسان أن الخبر مخالف للقرآن لابد أن يفهم القرآن ولابد أن يفهم الخبر، وما يمكن مع عدم فهمه للقرآن وعدم فهمه للخبر أن يعرف هل هو مخالف للقرآن أو غير مخالف. فهو يكون يفهم الخبر وش المراد به ويفهم القرآن، تالي يعرف أن هذا الخبر مخالف للقرآن أو غير مخالف. وقضية فهم الخبر وقضية فهم القرآن مي قضية سهلة، فمو كل أحد يتمكن من تطبيق هذه القاعدة ويجي ويقول هذا الخبر تنطبق عليه القاعدة، خبر مخالف للقرآن إذن هو باطل وزخرف. هذه القاعدة الأولى هي كقاعدة مسلمة، وأكيد لازم يكون الخبر اللي يخالف القرآن مكذوب، لأن القرآن حق بلا إشكال، فما يخالفه يكون باطلا. بس المشكلة في معرفة الخبر المخالف للقرآن. هذه ميم مسألة سهلة وميم مهمة بسيطة. القاعدة الثانية التي يميز بها الخبر المكذوب من غيره أن يكون الخبر مخالفا للسنة القطعية. يعني أكو خبر صادر من الرسول صلى الله عليه وآله أو من أهل البيت عليهم السلام، هذا خبر قطعي يعني يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة سلام الله عليهم، مثل خبر المتواتر. الآن احنا نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا خبر منظن بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما نقطع بصدوره عنه لأنه نقله جماعة يمتنع ويستحيل عادة اتفاقهم على الكذب، ثم نقله جماعة كذلك، ثم نقله جماعة كذلك، وهكذا حتى وصل إلينا. الخبر اللي ينقل من قبل جماعة يستحيل تواطؤهم واختلاف واتفاقهم على الكذب، يسموه خبر متواتر وهو يكون مقطوع الصدور. لما يكون في خبر مقطوع الصدور ثم يجي خبر يخالف ذلك الخبر، هذا الخبر المخالف يكون مكذوبا. هني هم نفس الشيء، هذه المخالفة مخالفة هذا الخبر لذلك الخبر المقطوع الصدور مو من السهل معرفته، هم يكون واحد يفهم ذاك الخبر المقطوع الصدور شنه المراد به، وهذا الخبر الآخر وإيش المراد به، حتى يعرف أنه مخالف إلى لولا. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن،
اللهم صل وسلم على
على كل حال المراد مما تقدم أن قضية الحكم على خبر من الأخبار بأنه مخالف للقرآن أو بأنه مخالف لحديث يقطع بصدوره، هذا فيحكم عليه بأنه مكذوب، هذا كله مو شيء سهل. من هذا نريد ننتقل إلى ظاهرة موجودة عند البعض، وهي الحكم على بعض الأخبار بأنها مكذوبة وموضوعة مع عدم أهلية هؤلاء للحكم بذلك، يعمون بعدين يحكموا بهذا نقلا عن علماء لهم الأهلية لهذا الحكم. يعني ترى أنا أشوف السيد الخوي قدس الله سره أو أمثاله من العلماء قايل هذا الخبر مكذوب، هذا الخبر موضوع، فأنا جاي أنقل ما قاله السيد الخوي، هذا شيء وكلامنا مو في هذا، كلامنا في اللي ما عنده أهلية لهذا الحكم وهو قاعد يحكي عن رأيه، يعني يقول أنا أقول بأن هذا الخبر مكذوب وموضوع. هذا هو قاعد يوقع نفسه في مهلكة، يعني هذا مو شيء بسيط عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو شيء عظيم عند الله. هذا الحكم، الحكم على خبر من الأخبار بأنه مكذوب وموضوع، هو من حق الفقهاء، هم اللي لهم الحق في أن يحكموا بهذا الحكم، لأنهم يعرفوا وش المراد من القرآن الكريم وش المراد من هذا الخبر، فيعرفوا إذا هذا الخبر مخالف أو لا. أما إحنا اللي يا الله نفهم آية من القرآن أو يا الله نفهم رواية من الروايات، فباجي أنا مع أن مقدار فهمي إلى القرآن هو هذا ومقدار فهمي إلى الأخبار هو هذا، باجي لخبر وبقول عنه بأنه خبر موضوع لأنه يخالف القرآن أو لأنه يخالف سنة ثابتة وقطعية، هذا العمل شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والقائم به هو اللي يورط نفسه ويوقع نفسه في مهلكة. الآن بالنسبة إلى أخبار كربلاء، في ناس مع عدم أهليتهم للحكم على الأخبار بأنها مكذوبة أو لا، يصدروا أحكام يقول لك الخبر الفلاني هذا مكذوب وموضوع، بل بعضهم يقول الخطباء يتعمدون نقل أخبار مكذوبة مع علمهم بكذبها. كيف عرف أن دول الخطباء اللي ينقلوا هالأخبار يعلمون بأنها مكذوبة ومع ذلك ينقلونها؟ من وين درى عنهم يدروا ويعلموا بأنها مكذوبة؟ ما أدري من وين. المهم أنه على أي أساس حكم على هذه الأخبار بأنها مكذوبة؟ يعني الحين قضية اتهامه للخطباء الذين يأتون بتلك الأخبار بأنهم يتعمدون نقلها مع علمهم بكذبها، هذا نغض النظر عنه من وين درى، ما علينا شغل. المهم أن هذا الحكم منه بأن هذه الأخبار موضوعة، واحد يقول ضعيفة شيء، التعبير عن الخبر بأنه ضعيف غير التعبير عنه بأنه موضوع ومكذوب. هذا الحكم بأن هذه الأخبار مكذوبة وموضوعة على أي أساس؟ وقلنا في قواعد هي التي على أساسها يحكم على الخبر بأنه مكذوب. هذا الخبر هل خالف القرآن الكريم حتى يحكم عليه بأنه مكذوب؟ هل خالف سنة قطعية خبرا ثابتا بالقطع واليقين حتى يحكم عليه بأنه مكذوب؟ هل خالف شيئا ثابتا في التاريخ فيحكم عليه بأنه مكذوب؟ كل هذه الأمور مي متوفرة بالنسبة لهذه الأخبار التي حكم عليها بأنها مكذوبة وموضوعة، لأنه صاحب الكلام يمثل بأمثلة فيقول مثل قضية رؤية زوجة حبيب للزهراء سلام الله عليها في المنام، هذه قضية مذكورة أن زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي سلام الله عليه رأت في النوم الزهراء سلام الله عليها وأعطتها خضابا وأمرتها بدفعه إلى حبيب، يقول هذا خبر مكذوب. مكذوب على أساس؟ يعني هل خالف القرآن أو خالف خبرا قطعيا أو خالف شيئا مسلما عند المؤرخين، كل هذا ما موجود بالنسبة لهذا الخبر. ومما مثل به قضية صاحب هذه الليلة وهي قضية عرسه، هذا أيضا قال عنه من الأخبار المكذوبة والموضوعة. ويشوف أنه من الأخبار اللي يجيبوها بعض الخطباء مع علمهم بكذبها ووضعها. هذا هم هالخبر ما هو الوجه في كونه مكذوبا وموضوعا؟ إذا الإنسان بيقول عنه ضعيف أو لم يثبت، إيه هذا هالتعبير صدر من العلماء، قالوا بأنه ضعيف، قالوا بأنه لم يثبت، إيه هذا موجود. بس هو ده قاعد يعبر بأنه موضوع مكذوب. على أي أساس هذا الحكم؟ لابد أن يكون إما مخالف للقرآن أو مخالف لخبر قطعي أو مخالف لشيء مسلم عند المؤرخين. فلو يوجد خبر مسلم عند المؤرخين بأن كربلاء مثلا ما صار فيها عقد لأحد على أحد أصلا، فرض هذا الخبر موجود وكان مسلم عند المؤرخين، هني في هذه الحالة يكون في وجه إلى الحكم على هذا الخبر بأنه مكذوب. بينما ماكو هالشكل، يعني في هذا الخبر ماكو أي وجه إلى الحكم بأنه مكذوب وموضوع، لم يثبت صحيح. بعد هذا يجي شيء آخر وهو حكم قراءة هذا الخبر على المنابر، هل يجوز أو لا؟ هذا أيضا يرجع إلى الفقهاء، لأن قراءة هذا الخبر على المنابر عمل، أي عمل إلا إله حق يحكم عليه بحكم ويقول حكمه كذا، إلا إله حق في هذا هو الفقهاء فقط، لا دكتور ولا غير دكتور. يعني حتى لو عنده 1000 دكتورة وهو ما صار فقيه، ما وصل إلى مرتبة الاجتهاد والفقاهة، ما يجوز إليه أن يقول حكم العمل الفلاني كذا. هذا خاص بالفقهاء. فالآن بالنسبة إلى قراءة هذا الخبر على المنابر، حكمها يؤخذ من الفقهاء دون غيرهم، ما حد إلى حق أن يحكم بجواز هذه القراءة ولا بعدم جوازها، إلا إلى حق هو الفقهاء. لما سئل الفقهاء عن قراءة هذا الخبر قالوا إذا واحد بيقرأ بعنوان أنه شيء وقع هذا ما يجوز، أما إذا بيقرأ بعنوان أنه من المحتمل أنه حصل هذا يجوز. وهو من هالكلام يبين أن عندهم احتمال لوقوع هذا الأمر، وإلا إذا كان ما عندهم احتمال لوقوع هذا الأمر يصير ما في معنى إلى تجويز قراءة هذا الخبر بعنوان أنه محتمل وقوعه. على كل حال هذا الخبر قد ورد في مصادر، منها روضة الشهداء للكاشفي، ومنها منتخب الشيخ الطريحي قدس الله سره، ومنها كتاب تحفة الأزهار، وكتاب تحفة لب اللباب، الكتابان للسيد ضامن ابن شدقم الحسيني المدني، وكان معاصرا للشيخ الطريحي. تعتبر هالمصادر الأربعة هي المصادر الأصلية لهذه القضية، يعني جت مصادر بعد هذا نقلت القضية لكن تنقل عن هذه المصادر الأربعة، والخبر الوارد في هذه المصادر هو ما تسمعه من الخطباء، وهو أن القاسم سلام الله عليه جاء إلى عمه الحسين وطلب منه الإذن في القتال، فقال له الحسين عليه السلام: يا ابن أخي أنت علامة من أخي، فأريد أن تبقى لي لأتسلى بك، وأمره بالرجوع إلى خيمته، فامتثل القاسم أمر عمه، رجع إلى الخيمة، لكن رجع مهموما، صار يفكر في شيء يجعل عمه يأذن له في القتال، فتذكر أن أباه الحسن ربط له عوذة في عضده الأيمن وقال له: إذا أصابك هم فحلها واقرأها وافهم معناها واعمل بما فيها، فحل تلك العودة فوجد فيها بني قاسم: أوصيك بتقوى الله عز وجل، وإذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وحيدا وقد أحاطت به الأعداء فلا تبخل عليه بنفسك ولا تترك الجهاد بين يديه، وإذا نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية. لما قرأ العودة فرح، عرف أن هذه العودة ستجعل عمه الحسين يأذن له في القتال، فجاء بها فرحا إلى عمه ناوله العودة. الحسين من شاف خط أخيه الإمام الحسن سالت دموعه، لعل الحسين تذكر تلك الظلامات التي جرت على أخيه الحسن، غدر الناس به، تقطيع كبده بالسموم، رشق جنازته بالنبال، وتلك الظلامات التي جرت على أخيه الحسن ربما تذكرها حينما رأى خطه فسالت دموعه، فقال للقاسم: هذه وصية من أبيك لك، وهناك وصية أخرى من أبيك لي، ولا بد من إنفاذها في هذا اليوم. أمسك بيده وجاء به إلى خيمة أمه رملة، نادى: يا رملة هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت: لا يا أبا عبد الله، ما تريد أن تصنع بها؟ قال: أريد أن أعقد للقاسم على ابنة عمه. فقالت: أبا عبد الله، أفي مثل هذا اليوم؟ نادى يا دمعة تجري يا رملة، فلا تعتبي علي، موصى أنا فيه بوصية، هي باع الرسا في الغاية في الغاضرية. نادت دمعتها نثيرا، حطيت في قلب الكسيرة، هي أهلة عرسة وما لا يا يا وما لا عشيرة. ثم التفت إلى أخته زينب وقال لها: علي بالصندوق الفلاني. أتت به فأخرج منه ملابس الحسن وألبسها للقاسم، فبدا القاسم وكأنه أبوه الحسن، ثم عقد له على ابنة عمه. القاسم ما صار لزفاف، لكن نحن نقوم بزفافه. الريس حنونا نسوايا
أدخله على ابنة عمه وخرج عنهما ما هي إلا ساعة وإذا بنداء الحسين أمام المغيث فأقبل القاسم إلى عمه مناديا لبيك أبا عبد الله أوقفه الحسين ونادى بالنسوة ليودعنا فأقبلنا تقدمهن أمه رملا شبكت عليه وهي تنادي في أمان الله ثم أخذه الحسين وأخذ عمامته وشقها إلى نصفين ودلاها عليه بصورة الكفن فلما نظرت إليه رملة افتجعت ونادت وولدا ثم انقلب القاسم إلى الميدان وحمل على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن فقتل منهم مقتلة عظيمة أجركم الله إلى أن انقطع شسع نعله فانحنى ليشده فأقبل إليه الأزدي رآه منحنيا فرفع الأزدي سيفه وضرب القاسم على رأسه أقبل إليه الحسين فلما وصل إليه نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك بك
يا ريت السيف قال
محمد بس ما
طلعت بالشعور تنعى الوديعة طلعت بالشعور تنعى الوديعة متزوج شاب ذبح شنيعة طلعت بالشعور تنعى الوديعة متزوج شاب ذبح فجيعة عرسك فلا صار عيد جملة الناس زفة وجنازة شفتوا بالأعراس وخضع بكفاك يا ابني يسفح نجيعة طلعت بالشعور تنعى الوديعة متزوج وشاب ذبحة شنيعة خلصت دموما شدوها الجراح عاد ليلها وساد قبل الفجيعة طلعت بالشعور تنعى الوديعة متزوج وشاب ذبحة فجيعة من فرة أمه نشرت شعرها من فرة أمه نشرت شعرها شافت ظهرها وظلت على الشاب تلطم صدرها وهوت تشم مهجة وجيعة طلعت بالشعور تنعى الوديعة متزوج وشاب ذبحة
سعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر. إلهي بالحسين الوجيه سهل أمرنا اقض حوائجنا. من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. إلهي ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات. ورحم الله من يهدي إليهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.